جمال قوله. أما المسيح عليه السلام فهو كغيره من إخوانه الذين أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا يوم القيامة يقول الله أمام الخلائق من المسيح ويجمع الله الرسل يقول ماذا أريد؟ إلى أن قال وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأولي إلهين من الله هذا هو هذا تنزيل الله عز وجل. ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق العبادة هو حق للمخلوق وإنما هي حق الخالق. إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. تبرأ المسيح عليه السلام ممن عبده وكذبهم في قولهم إن هذا من دين المسيح والذي أدخل هذا في دين المسيح هو اليهود بن الخبير. قل ثم شاور قل فهو الذي أفسد دين المسيح وأدخل دين الوثنية والمسيح بريء منها وليس هذا هو دين المسيح. والذين يقولون الآن إنهم مسيحيون كذبوا ليسوا مسيحيين هؤلاء نصارى قالوا لهم النصارى هذا تسميهم المسيحيين أو تسمي اليهود في إسرائيل هذا كله نسمي باطل. اليهود يسمون اليهود لا يسمون إسرائيل لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام والمسيحيون هم أتباع المسيح على التوحيد والحديث. أما هؤلاء المشركون فهم قالوا لهم مسيحيون قالوا لهم النصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحزاب ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله للدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك وجد المشركين متفرقين في عباداتهم ومتنوعين في شركهم، فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بين من عبد ملكا أو صالحا أو وليا من الأولياء وبين من عبد الأشجار والأحجار والأصنام، لأن الكل عبادة لغير الله عز وجل وكلهم مشركون لا فرق بينهم في الحكم وإن تنوعت معبوداتهم. فلا فرق بين من عبد وليا أو صالحا أو عبد صنما كما يدعي بعض المخدوعين الذين يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط. فعبادة الأصنام إنما هي نوع من أنواع الشرك الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره وقتال أهله حتى يكون الدين كله لله، لم يفرق بينهم، فدل على أن الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا، ينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. الناحية الأولى أن القرآن أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع، وأمر بقتال الجميع. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من القرآن، لأنه لا يتكلم إلا عن دليل، ذكر الأدلة من القرآن التي تدل على هذه القاعدة وتدمغ هؤلاء المجادلين بالباطل الذين يريدون أن يخرجوا عبادة القبور والأموات من الشرك، ويجعلوا هذا النوع من الأنواع المشروعة عندهم، ولا يسمونه شركا وإنما يسمونه باب التوسل أو طلب الشفاعة، يزعمون أن هذا أمر مشروع، ويشبهون على الناس بذلك. نعم.
والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
والدليل على هذه القاعدة أن الله جل وعلا أمر بقتال المشركين عموما ولم يستثني منهم أحد، فقال جل وعلا وقاتلوهم، الضمير يرجع إلى المشركين، قاتلوهم يعني المشركين، ولم يخص مشركا دون مشرك، حتى لا تكون فتنة أي حتى يأمن الناس على عقائدهم، يأمن المؤمنون على عقائدهم أن يفتنهم هؤلاء المشركون. والفتنة هنا معناها الشرك، فإن المشركين لا يخطئون يحاولون المؤمنين أن يشركوا بالله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون. المشركون
يفتنون المؤمنين ويعذبونهم تارة ويغرونهم بالطمع تارة أخرى من أجل أن يقبلوا هذا الشرك. الله جل وعلا أمر بقتالهم جراحة المؤمنين من فتنتهم وشرهم وتطاولهم على أهل العقيدة الصحيحة حتى يأمن الموحدون على عقيدتهم ويكون الدين كله لله. العبادة الدين معناه العبادة، تكون العبادة كلها لله ولا يكون بعضها لله وبعضها لغيره. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد في الأرض والقضاء على الشرك والمشركين حتى تطهر الأرض من رجسهم ووثنيتهم وتعود العبادة لمستحقها الذي خلق الخلق من أجلها. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون الدين كله لله، كله ليس لأحد فيه اشتراك، لا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم كائنا من كان. هذا هو المقصود والحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي هذا أيضا رد على الذين ينكرون الجهاد الآن من بعض الكتاب الإسلاميين كما يسمون أنفسهم، لأن المشركين والنصارى واليهود لما قالوا للمسلمين أنتم تطمعون في أراضي الناس تغتصبون تقاتلون الناس، قالوا لا، قال هؤلاء الكذاب بزعمهم يردون على المستشرقين، قالوا لا، إن الإسلام لم يشرع القتال إلا من باب المدافعة، من باب المدافعة، فالإسلام لا يقاتل إلا من قاتل من باب المدافعة. وهذا باطل، لأن الله جل وعلا يقول هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولم يكن من أجل المدافعة، وإنما المدافعة عندما يضعف المسلمون أو يغزون في بلادهم، حينئذ تجب المدافعة، وهذا يسمى قتال الدفاع. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنه يجب عليهم أن يغزوا الكفار في بلادهم، وهذا يسمى جهاد الطلب. جهاد الطلب، المسلمون يغزون الكفار ولا يجلسون في بلادهم ويقولون إن جاءونا قاتلناهم وإن لم علينا تركناهم، هذا كلام باطل ينعق به بعض الكتاب العصريين الجهال ويقولون إن القتال في الإسلام إنما شرع من أجل الدفاع فقط. لو كان كذلك لم يختص هذا، كل يدافع عن نفسه، كفار يدافعون عن أنفسهم، البهائم تدافع عن نفسهم، سلف الدفاع هذا أمر معروف. لكن المقصود بالجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والقضاء على الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، لأن الله خلق الخلق لعبادته. فإذا أبى هؤلاء أن يعبدوا الله وحده فإنه يجب قتاله، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسله وأعداء لدينه، فلا يجوز بقاؤهم على وجه الأرض من شرور الكفر من شرور الكفر والإلحاد والشرك لله عز وجل، والمسلمون فيهم قوة ومنعة يستطيعون قتالهم وغزوهم في بلادهم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
والدليل على أن هناك أناسا يعبدون الشمس والقمر هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أي من الأدلة الدالة على وحدانية سبحانه واستحقاق العباد، فالآية معناها الدلالة والعلامة. فمن العلامات الدالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة الشمس والقمر، الشمس والقمر هذان النيران العظيمان، فهما من آيات الله الكونية، لأن الآيات على قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات قرآنية من الوحي. أما الآيات الكونية فهي كل قال آيات على قدرة الله، على الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكل المخلوقات آيات على قدرة الله ووحدانيته في الخلق ووحدانيته في العبادة، لأن أحدا لم يخلق شيئا من هذه المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق هو الذي يستحق العباد وحده. ونص على الشمس والقمر لأن هناك من يعبد الشمس والقمر من الناس، كما أن هناك من يعبد الكواكب النجوم مثل قوم إبراهيم عليه السلام، جماعة نمرود الجبار، هؤلاء كانوا يصورون الهياكل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل. ومنهم من يعبد الشمس والقمر بخصوصهما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون لها في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتشبهوا بها، وهذا من حد وسائل الشرك، لأن التشبه يؤدي إلى مشاركة المتشبه به في أخلاقه وعباده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين حدا بوسيلة الشرك، لأن لا يتشبه المسلم بالذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر مخلوقات مدبرات ليس لهما من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالخالق هو الذي يستحق العبادة. أما المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من العبادة كائنا من كان. الشاهد من الآية أنها دلت على أن هناك من المشركين من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما.
ودليل الملائكة
قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية.
ودليل أن هناك من يعبد الملائكة هذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. هذه الآية في سياق أن ينكر على النصارى الذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. فعيسى عليه الصلاة والسلام رسول من قبل الله ولا يليق بالرسول أن يأمر الناس بالشرك لأن الرسل بعثوا بالنهي عن الشرك. ففي هذا رد على النصارى الذين يعبدون المسيح لأن المسيح رسول والرسول لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا من دون الله لأن الله بعثه بإمكان ذلك ومحاربة أهله فكيف يدعيه إلى نفسه. هذا فيه رد على هؤلاء. الشاهد من الآية أن فيه من يعبد الملائكة. الآية الأخرى ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. في يوم القيامة يقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني الذين كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة. الله جل وعلا يريد أن يبين بطلان عبادة الملائكة فيسأل الملائكة فالملائكة ينزهون الله عن ذلك ويقولون سبحانك هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى أنت ولينا من دونك بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين لأن الشياطين هم الذين أمروهم بعبادة غير الله فتكون عبادتهم للجن لا للملائكة لأن الملائكة تنكر هذا الشرك تنكر الشرك فكيف تأمر به. فالشاهد من الآية أنها دلت على أن فيه من الخلق من يعبد الملائكة. نعم.
ودلول الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
ودليل أن هناك من يعبد الأنبياء أن النصارى عبدوا المسيح ابن مريم وقالوا إنه الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاث تعالى الله عما يقولون ويعبدونه ولا يزالون على هذه العقيدة. ومن سمع أو استمع إلى إذاعاتهم الآن التي يبثونها أو قرأ شيئا من إرسالياتهم كتبهم تبين له ذلك واضحا أنهم يعبدون المسيح أنهم يعبدون المسيح ويسمونه الرب تعالى الله عما يقولون. في يوم القيامة يبطل الله جل وعلا عبادتهم فيسأل وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن هذا من باب بيان بطلان عبادة المسيح. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي مريم عليه السلام اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه نزه الله سبحانه وتعالى
عن هذه المقالة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس حق لأحد. إن كنت قلته فقد علمته، رد هذا إلى علم الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولو كان المسيح قد قال ذلك لعلمه الله جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، القول بالظاهر ولا ما في النفس وما في القلب وفي الضمير قبل أن يتلفظ به الإنسان الله يعلمه جل وعلا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما أمرهم، ما قلت له إلا ما أمرتني به، أي أرسلتني به إليهم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا هو الذي جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام كإخوانه النبيين، كلهم جاءوا بهذا، يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له. الشاهد من الآية أن فيها بيان أن هناك من عبد الأنبياء، من عبد الأنبياء، ومع هذا سماهم الله مشركين. نعم.
ودليل الصالحين
سماهم الله مشركين، تعبدون وهم إلهين من دون الله، من دون الله يعني غير الله، فدل على أن عبادة الأنبياء اتخاذ الإله مع الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء لم يأمروا بذلك، وإنما أمروا بالعبادة وهو التوحيد وإنكار الشرك. هذا الذي جاء به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. والآن في من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، محمد نبينا يستغيث به ويدعوه من دون الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الأمر بالتوحيد وإنكار الشرك ومحاربة أهله ومقاتلة أهله. فيمن الآن يثبت لله عز وجل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستنجاد به، خصوصا في أيام الموالد لقصائدهم وفي مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفرون به على ظاهر، فهم على عكس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن النصارى على عكس ما جاء به المسيح.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية.
ودليل الصالحين يعني دليل أن هناك من عبد الصالحين من البشر، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن هؤلاء المسيح وأمه مريم وعزير أنهم كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله، يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته، دل على أنهم لا يصلحون للعبادة، أنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. والقول الثاني أنها نزلت لأناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلام، أسلم الجن المعبودون وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصبحون للعباد. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين، لأن مريم صديقة كما قال الله تعالى وأمه صديقة، مريم صديقة فلا يجوز عبادة الأنبياء والصديقين. وعلى التفسير الثاني الصالحين لا يجوز عبادة الصالحين لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا؟ والوسيلة كما سمعتم معناها الطاعة والكفر. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل الكفر. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل إلى المقصود، الشيء الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. الذي يوصل إلى رضا الله وجنته ما هو؟ هو الطاعة. الوسيلة هي طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة، هذه هي الوسيلة. الوسيلة الطاعة والعبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله جل وعلا وتوصل إلى الجنة، فهي وسيلة وسبب، سبب للوصول إلى الله وإلى جنته سبحانه وتعالى. هذه هي الوسيلة في اللغة وفي الشرع. أما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة معناه أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموال، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. هذا معنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين، أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم، أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعد ما يلح عليه بالوسائط، تعالى الله عما يقولون. هذه هي الوسيلة في نظر هؤلاء، ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله جل وعلا أنه أمر مشروع، لأن الله أثنى على أهله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إلى الله، والوسيلة معناها الواسطة. هكذا يحرفون الكلمة عن مواضع. الوسيلة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله، والعبادة والتوحيد والتوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المشروعة. أما التوسل بالمخلوقين فهو وسيلة ممنوعة، وسيلة شركية هي التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك الأولين سواء بسواء، وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه، وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا، وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله؟ تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين. يا أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة أيهم أقرب يتابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك فإنه لا يخلق أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله عز وجل. لا.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه
أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أرأيتم هذا استفهام إنكار أي أخبروه من باب استفهام الإنكار والتوبيخ اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف اسم صنم في الطائف وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه الشكايخ وباب الكعبة وحوله ساحة وعنده سدلة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل وهي لفقير وما والاهم من القبائل كافرون بها وقل أفرأيتم الناس تأتي تسليم اسم فاعل للبس يلبس وهو رجل صالح كان يرد السويق ويطعمه الحجاج يطعمه للحجاج فلما مات بنوا على قبره بيتا وارخوا عليه الستاير وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل هذا هو الله والعزى شجرات من السلف شجرات من السلف في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بنا وستائر وعندها سدنة وفيها جن شياطين يكلمون الناس يظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش أهل مكة ومن حوله هذه العزة اللات والعزة ومناة صخرة كبيرة في وادي قريبا من جبل حديد على بين مكة والمدينة قريبة من المدينة وكانت بخزاعة والأوس والخزرج في المدينة وكانوا يحرمون من عندها بالحج يحلون بالحج من عندها ويعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب قال الله تعالى أفرأيتم اللات عن باب الإنكار والعزى ومنات هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نفرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها هذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة ليس فيها نفع ولا ضر فلما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أرسل الكبيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى أملاك الطائف فهدمات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأسكار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتذلهم ونحاها عن آخرها والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ونحاها. وما أنقذت نفسها، فكيف تنقل أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة أين ذلك؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها؟ أين ذلك؟ هذه التي تعبدونها لدون الله عز وجل. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، فإن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أفضل أصنامهم، ومع هذا نحاها الله من الوجود، وما دفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تنفعهم أصنامهم ولم تنفعهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وحديث أبي واكد الموضوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عملها ويموتون بها أسلحتهم، وقالوا لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
عن أبي واكد الليلي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم عام البدر سنة 8 من الهجرة، فتح رسول الله وهدم الأصنام كما سبق. علمت هوازن بذلك وأن قريشا قد سقطت شوكتها، فخافت على نفسها، خافت هوازن على نفسها أن يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحركوا يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش من مكة وفيهم ممن أسلموا حديثا، فيهم من أسلموا حديثا مثل أبي واكد رضي الله عنه، فخرج عليه الصلاة والسلام وبات إلى العدو ولم يتأخر عليه الصلاة والسلام، بل بادرهم بالغزو قبل أن يغزوه، خرج إليهم لجيش جرار. فلما كانوا في الطريق مروا على أناس من المشركين، مروا على أناس من المشركين عاكفين عند سدرة، شجرة معروفة يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما، عندهم بقية من الجهل،
طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. هذه بلية التقليد تشبه، بلية التقليد والتشبه هي من أعظم البلايا مع الجهل. اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر على باب التعجب والإنكار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يحب أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواق اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوه فيه وهم ينظرون، لما جاوزوا البحر مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تشبه تشبه. قال إنكم قوم تجهلون، أنكر عليه إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل، وما هم فيه متبر يعني ثالث وهالك وباطل ما كانوا يعملون يعني شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء. ولكن هؤلاء لم يشركوا، بنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا لم ينفذوا هذا الطلب، ولو نفذوه لا أشركوا. وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواق لا أشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا. فلم وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعبد قالوها عن جهل. فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لا أشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد نفسه لأنها الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، ومنها الاعتكاف في المسجد عبادة وتقربا إلى الله البقاء في المسجد للأيام أو المدة الطويلة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العقوق هو البقاء في المكان، هذا هو العقوق. نعم. هذا مسائل عظيمة. المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يجهل. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاد من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله. لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب الجهل، ففيه خطر الجهل لا سيما في الأمور العقيدة. ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي فلا يجب التشبه بالمشركين. المسألة الثالثة أن التبرك بالأشجار والأحجار والأبنية أنه شرك وإن سمي بغيره، طلب البركة من غير الناس من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة هذا شرك وإن سموه بغير الشرك. هؤلاء سموها ذات أنواع ما سموه شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو الشرك، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عنه، فهم يسمونها أنواع ذات أنواع وهي بالحقيقة قدر تعبد من دون الله عز وجل. فالعبرة بالحقائق لا بتغيير الأسماء. نعم.
القاعدة الرابعة أن نشرك في زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ونشرك في زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب وأشد، والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآية الأخرى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني الدعاء، فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. في الايه الاخرى اذا هم يشركون، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، فالاولون يشركون في الرخاء يدعون الاصنام والاحجار والاشجار وجميع الانواع التي سمعتم، اما اذا وقعوا في شده واشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ ولهذا يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب، كان مشركا فهرب وركب في سفينة يهرب من مكة، فلما كانوا في البحر جاءهم الموت وأشرفوا على الهلاك قالوا أخلصوا الخير بخلق الله، قالوا لا تدعوا إلا الله لأنه ما ينجي من هذا إلا الله، قال أنا ما هربت إلا من هذا، أنا ما هربت إلا من الإخلاص، محمد صلى الله عليه وسلم إنما دعانا للإخلاص إخلاص الله خلاف الدعاء لنا. فإذا كان لا ينجي من الشدائد إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله عز وجل دائما وأبدا، ثم رجع وأعلن إسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وصار من أفاضل الصحابة ومن قوات الجهاد في سبيل الله، واستشهد رضي الله عنه في موقعة اليرموك. هذا تنبه، هذا الرجل العاقل تنبه، أما هؤلاء فإنهم لا يتنبهون. أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرون، يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية، فإن شركهم دائم في الرخاء والشرك، لا يخلصون لله ولا في حالة الشرك، بل كل ما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم، ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك، هذا شيء معروف، ويذكر عنهم العجائب في البحار، أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم، كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية، واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني، طبقات الأولياء للشعراني، ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء، وأنه منقذون من البحار، وأنه يدعو إلى البحر ويحمل المركب كله ويطلع إلى البر، ولا تتندى أكمامه من البحر، وإلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلب من المشركين الأولين. وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر، أيضا شركهم أغلب، وهو أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك، الأقطاب والأوتاد يسمونهم والأهوال، هؤلاء لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحش، لجعلهم أنهم ما عليهم تكاليف وأنهم أولياء وأنهم سقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط، وهم يعترفون بها أن كادتهم ما يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغير ذلك، هم يعترفون بهذا أن هؤلاء من أفسق الخلق وأنهم خارجون من الدين، لا يصلون ولا يصومون ولا يعتبرون العبادات شيئا وإنما هي للعوام، ومع هذا يعبدونهم، فهم أغلب من الأولين شركا والعياذ بالله. نعم.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلب شركا من الأولين، أن الأولين مخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، والدليل هذه الآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عندما يصطدم بهم البحر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا، هذا من كرمه سبحانه وفضله وجوده، أنه يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا. أما هؤلاء فكما ذكر الشيخ شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة أعظم، يرفعون الصوت، وكل من سافر معهم يذكر ما يقع منهم في حالة اضطراب الفحل، ويذكر أصواتهم في الاستغاثة بالأولياء والصالحين. نعم. على كل حال الحمد لله انتهت القواعد الأربع، فيكون الدروس كلها في بلوغ المرام إن شاء الله.